بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقلنا إن الغافلات هي التي لا تشغل بالها بهذه العملية ولا يقبلها. تقوم أنت تيجي تقول إنها ببالها، ومش في بالها بس، تيجي إنها تتجوز ولا حاجة تفكر إنها تتجوز، في بالها كمان وتعمل العملية دي، مسألة صعبة أوي. لعنوا في الدنيا، لعنوا في الدنيا، اللعن هو الطرد وهو الإبعاد. وما فيش شك إن اللي هيرمي المحصنة الغافلة بنعمل له إيه؟ حد قذف. وحد القذف قلنا في زمان ويبقى في حاجة تنفذ وما نقبلش لهم شهادة. معنى ما نقبلش لهم شهادة يبقى أبعدناهم عن مجتمع الإيمان، عزلناهم، أسقطنا اعتبارهم. وما دام اسقطت اعتباره، اللعن اوله الطرد والابعاد. وهنا الطرد والابعاد عن حظيره مين؟ عن حظيره الايه؟ المؤمنين. لعنوا في الدنيا، وهل هذا اللعن في الدنيا يعفيهم من العذاب الاخره؟ لهم عذاب ايضا عظيم في الاخره. واحنا ان قلنا ان العذاب هو ايلام الحي، ومره يوصف عذاب اليم وعذاب مهين وعذاب ايه؟ عذاب عظيم. ثلاث اشخاص بتدور حوالين العذاب والمعذب، لان في واحد العذاب يبقى اليم انما هو يتجلد كده ولا ايه، نقول له ان لم يكن اليما فهو مهين لكرامتك، ويقف في موقف انك تتعذب. ومره يبقى عذاب عظيم، يعني فوق ما يتصوره المتصور. ليه؟ لان العذاب ايلام من معذب لمعذب، والمعذب في الدنيا يعذب بايدي البشر، والمعذب في الآخرة يعذب بجبروت الله وقهر الله. يبقى عظيم ولا مش عظيم؟ يبقى عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم. اللسان يتكلم. طب ما احنا عارفين ان اللسان بيتكلم، طب ايه الميزة يعني؟ قال لك لا، ده اللسان هيتكلم. في الواقع لما الانسان بيتكلم في الدنيا، اللسان مش هو اللي بيتكلم، انت اللي بتتكلم، لانه ما تحرك الا بمرادك له. يبقى اللسان في الدنيا آلة خاضعة لارادتك. يبقى اللسان ما بيتكلمش، صاحبه هو اللي بيتكلم على الأرض. لكن في الاخرة سينطق اللسان بلا مراد صاحبه، سينطق اللسان بلا ايه؟ مراد صاحبه، لان مراد صاحبه عدم. ولذلك ربنا يقرب لنا المسافه دي ازاي؟ يقول لك يخلي واحد مثلا كان بيتكلم ولبلب زي ما بيقولوا، وبعدين يحصل له مثلا شلل ولا اي حاجه، يجي يتكلم ما يقدرش. ايه اللي عمل؟ الاراده عايزه، انما الحبل اللي بيوصل مش موجود، انقطع. يبقى اذا كان الحق سبحانه وتعالى في الدنيا يبطل ارادتك على جارحتك، مع ان احنا عايشين في دنيا الاسباب، وكان لساني ويا جارحتي، لساني ويا مرادي، وبعدين نطع. يبقى اذا اللسان خاضع لارادتك مش بارادتك، باراده الحق، بدليل انه يقدر يعمل ايه؟ يبتل، ما يقدرش ايه يتكلم. اهي في الاخر تبقى سهله، او بقت سهله. يبقى اللسان مش هيتكلم بايه؟ باراده صاحبه. ليه؟ لأن الإنسان خلقه الله له إرادة، هذه الإرادة مالكة تصرفات الجوارح، ما لم يرد الذي ملك أن تتعطل إرادة الجوارح. ولذلك احنا قلنا زمان حينما يقال أن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. تقول له يا أخي سهل. طب أنت عايز تقوم، انا قاعد اهو عايز اقوم، بمجرد انني اريد ان اقوم اروح اعمل كده ايه؟ طب قل لي بالله اي العضلات حركتها لتقوم؟ ده البتاع اللي بيحفر الحفار ده الولد اللي قاعد سوق عليه علشان يعين الكبشة يبدأ مسمار تعال وبعدين مسمار تروح كده ومسمار تاني تيجي تحت ومسمار تاني يخلي الأصابع تمشي ومسمار تاني كم مسمار عشان تتحرك الحركة دي. لكن أنا بعملها بمجرد أريد ما أعرفش بحرك أي عضلة إنما إرادتي تروح مشغلة العملية. بقى أنت ربنا يخلي لك دي وهو لما يريد شيء ما يكونش من اللي قال الكلام. طب يا أخي ده هو قال لك إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له. طب أنت ما بتقولش للجرح قومش أنت بمجرد ما تعود تقوم تعود سنعمتنا تعود تهدري تجري الله متألم. يبقى إذا لما ربنا يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يقول لك وقد جعل فيك نموذجا يؤكد صدق القضية عنده. يوم تشهد عليهم ألسنتهم واللسان محل قول نقول له لا بس محل قول حسب إرادتك. إرادتك مشلولة لأنها داخلة في ذمن الملك اليوم ما فيش ملك لإرادة على جوارح كل حاجة انتهت المسألة. وأيديهم أين قالها لحاجة ما كانش بتنطق جابها في ألسنتهم وبعدين نقلها الحاجة اللي هي إيه أيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه ما كانوا يعملون. الله العلماء بقى يحبوا اللي يقربوا المسألة دي يقول لك ده في الدنيا ساعة الجرح ما تعمل أي عمل اطلقت لها صورة وهي تعمل فنطقها يوم القيامة تبين الصورة اللي إيه اللي تعمل. قال طب انت ما عملت لها كاميرا علشان تنطق حركتها وبعدين توريها لنا في الاخره طب ما هي كنها تنطق تبقى اسهل من الحكايه دي. قال انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الله كلمه انطقنا الله الذي انطق كل شيء يبقى كل شيء له نطق كل شيء له ايه نطق. النمله لها نطق ونطقت يا أيها النمل ادخلوا إيه الهدهد قال إيه وجدتها وقومها يبدون للشمس من دون الله وجاب لنا الحكاية. ولكن لا تفقهون أنت فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن تفقه يفقهك زي ما فقه سليمان فتبسم ضاحكا من إيه يبقى سمعها ولا ما سمعهاش وعرف عنها ولا ما عرفش وقعد يخاطب الهدهد ولا ما يخاطبوش والهدهد بيخاطب في قضية العقيدة اللي سليمان جاي عشان يبتها في الناس يقول له انا احط بما لم تحط به يقول لي سليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فلقول الله الذي انطق كل شيء يبقى كل شيء له نطق بس انت بتفهم النطق بالصوت والمش عارف الايه والعمليه دي انما كل شيء له نطق يفهمه جنسه يفهمه. والجد دلوقتي بيعملوا لغه للسمك ولغه للنحل ولغه للمش عارف الايه ولغه الايه ولغه الايه ولغه الايه. فاذا جاء هذا وبعد ذلك ربنا يقول وان من شيء الا يسبح بحمده تقول ايه وما دام كل شيء بينطق ربنا ينطقه وان شيء الا يسبح يسبح. ولذلك قلنا زمان الذين قالوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه سبح الحصى في يده فقالوا ايه والحصى يسبح في يد ابي جهل الحصى كده ابو جهل يسبح فقل عدل العباره ما تقولش سبح الحصى في يد رسول الله قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده والا فهو مسبح ايه دائم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه لا تفقهون تسبيحه. ده يوم القيامه هيبقى حاجه عجب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال لك يا أخوة ما هو أنتوا اللي كنت بقى يا رجل تشهد إن أنا رحت الخمارة يا إيه تشهد إن أنا ضربت واحد بالمسدس. قال لا أنتوا بتشهد ده أنتوا اللي عملت أنا ما عملتم أنا مأمور عليك ما هو قايل لي طهرني لمرادك إنما يوم ما نحل مرادك عني هقول الحق بقى. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوم يحصل الحكاية دي يوفيهم الله إيه يوفيهم الله دينهم الحق. الدين يطلق على منهج الله لخلقه والدين يطلق على يوم القيامة يوم الدين والدين يطلق على الإيه على الجزاء يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الجزاء الايه اللي بيستحقوه، مش جزاء كده يعني جاي جزافي كده، دينهم الايه الحق. الحق يعني ايه؟ يعني الثابت اللي ما حصلش فيه تغيير. ليه؟ لان ما حصلش منهم لا توبة ولا حصل منهم تجديد ايمان ولا حصل منهم، يبقى الشيء الثابت اللي احنا قلنا عليه يحصل لهم لازم يحصل. وما دام بيحصل اللي قاله هو ده دليل على ان ما فيش اله ثاني يغير الله، ما فيش اله ثاني يغير. ولذلك لما يقول ايه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جذاع حبل من مسد. يقوم يروح مجاله وقال قل هو الله احد، ما فيش اله ثاني يغير الكلام اللي انا قلته ده، الكلام اللي انا قلته ده هيحصل. ويعلمون ان الله هو الحق. ليه؟ لهم كانوا فاهمين حق ثاني. أم قال لك ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام الشيء الثابت الذي لا يتغير كل ما على الله متغير، وما فيش ما يتغيرش إلا هو. يبقى الله بكل صفات كماله لا تغير فيه. إنما التغير ذلك يقول لك إيه؟ ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. ربنا مش هيتغير عشان خاطرنا، انما احنا اللي يجب نغير ايه؟ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ويبقى معنى الحق الشيء الايه الثابت. والثابت ده قال لك بالبراهين العقليه وبالواقع. طب البراهين العقليه عرفناها، وبالواقع يعني قال لك لانه قال انا الله وما فيش حد معي، والى الان لم يظهر حد يقول لا ده انا الله، ده هو خد مني الكون، ده انا اللي ما حصلش ابدا. وصاحب الدعوه تثبت له ان لم يقم عليها ايه معارض. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. حق المبين الظاهر الواضح اللي حقيته شمل الوجود ايه؟ شمل الوجود كله. بعد ذلك يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. احنا كنا تعرضنا لدي حينما كنا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ليه؟ قلنا عشان التكافؤ في تكوين الأسرة ما يبقاش فيه تعالي من أحد. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون من أولئك اللي هم مأمنين. رجع برضو لحكاية الإفك عيشة وصفوان. عيشة طيبة لا يمكن أن تلتقي إلا بطيب، ولا طيبة بعد رسول الله. والخبيثات للخبيثين، الناس اللي أشاعوا الكلام ده هم اللي، لأنه لو لم يجوز لامرأته أنها تعمل العملية دي ما كانش يصدق أن امرأة تعمل العملية دي. يبقى إذا أولئك مبرؤون مما يقولون. مبرؤون ليه؟ لأن ما لا أطيب من رسول الله، مش معقول إن ربنا يديله إيه؟ إيه؟ مش طيبة. نعم. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق. مغفرة نزلت من السماء قبل القيامة. ورزق إيه؟ ورزق كريم. إيه يعني الرزق؟ طب ما هو الرزق كله بكرم. أم قال لك لا، لأن في رزق للبدن يقيم قوام البدن، اكل وشرب، ورزق للايه؟ للكرامه وللمنزله وللسمو المعنوي. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. كلمه بيت بنفهم منها ما اعد للبيتوته، يعني الرجل يكدح بره ويروح هنا وهنا وبعدين يجي في اخر النهار يبات في بيته. وبعد ذلك نسميه دار. ليه؟ لأنها تدور على مكان يبقى خاص بيك. ولذلك الناس كان زمان بيوتهم ما يبقاش فيها حد شركة زي العمارات يعني، كان كل بيت له ايه لوحده خاصة. ولذلك كان يسموها بيت من بابه، بيت من بابه، عشان ايه مش حد لا يدخل ولا شبه الخروج ولا شبه الدخول. ليه؟ طب قال لك لان دي كان عصمة من الريم، عصمة من ايه؟ لان ما دام بيت واحد ما فيش فيها الا الاهل ولا اي حاجه، لا ده هيدخل ولا هيدخل، لكن هناك امور تقتضي ان يدخل الناس على الناس. فقال بقى نوضع لها ايه؟ نوضع لها مبادئ ونظم علشان الناس. ولا بد ان جبهة هنا كما نفهم، لانه فاهم ان ولوج البيوت بغير النظام يمكن ده سبب من الاسباب اللي تدعو الى الريبه والى الشك. ولذلك حتى الناس في الفلاحين لو واحد جه من الحارة تانية يدخل الحارة دي يقولوا ده جاي هنا ليه؟ عشان ايه؟ هو دخل هنا بيعمل ايه؟ ايه علاقته بدول؟ حاجة معروفة فيه. يبقى كان لازم يضع حد لايه؟ للقاء الناس بالايه ده؟ ما يحرمش المجتمع من التلاقي، انما يوضع لهذا التلاقي نظام. هذا النظام ليه؟ أم قال لك علشان ننفي الريب وننفي الشبه التي يمكن أن تأتي نتيجة لهذا الاختلاط. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استأنس الإنس ضد الوحش، والناس اللي قاعدين في بيت وبتاعوا بيتهم ومش عارف ايه، محدش بيدخل لهم ولا يخرج ولا بتاع، خلاص أي غريب إن ما اداش أنس يبقى فيه وحدة ولا إيه بإعمال. يوم قبل ما يجي بقى لازم يدي زي مقدمات كده. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ يا أهل الله! يقولوا كده يضرب بالسقافة، يشوف ولد صغير كده هناك، تعالوا يا ولا ادخل قول لهم مش عارف إيه. يعني عامل أنس عشان يستشعروا إن حد جاي. ليه؟ قال لك لأن البيوت كل واحد له مصاريف. يجوز ان يكون اللي في البيت على شيء لا يحب ان تراه عليه، اما كرامه له هو واما كرامه لك انت للاثنين. يبقى اذا لما بنستأنس ونسلم نقوم نجعل اهل البيت عندهم انس بان في حد جاي. الحاجه اللي تاذيه او تاذيني نروح ايه نعمل. يقول لك ده حتى الرجل في بيته، دي في بيوت غير بيوته، دبيته زي لما يقول لك ان كنت مسافر اياك ان تفرق اهلك ليلا بس بره للصبح وبعدين تدخل الصبح. ليه؟ قال لك لجواز ان تدخل على اهلك في حاله شعثة مغبره وانت جاي بالشوق ومش عارف ايه، تزهد فيها وتعمل مش عارف ايه، فخليها كده علشان تبقى على عرفه الكلمه. اذا كان دبيتك انت يبقى في البيت الاجنبي لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل بإذنان نستأنس والإيه ونسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. خير لمين؟ للكل. نمنع الريبة عند انه جاي يقعد كده يدخل علينا عشان يتجسس علينا ولا يشوفنا على إيه، ونمنعه أن يرى شيئا يؤذيه. مش صح ان حتى ابو الست ويجيه يدخل، وكانت الست وجوزها عمالين بيتخانقوا ويمكن ضربين بعض ويمكن عاملين في بعض اللي بينعمل، وبعد ذلك ان جه كده بدون استئذان يعني ينفجر والمساله تحت فيها مضاعفات، لان خلاف بين الزوجين يمكن ينتهي كده وبعدين لا يدخل. فلما يحصل الانس والتلوث يوم كانوا قاعدين يقول لك لحد ما ايه ما يتوسع. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اوعوا ما دام انا قلت كده اوعوا تغيب دي عن بالكم، ولا تقولش ده مثلا ده الاهل ده مش عارف ده ايه قرايب ده عارف صديق ما فيش كلام من ده. نعم. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا، ما تدخلوهاش. طب لانك انت جاي للبيت للمكان ولا للمكين؟
انت غير المكان. طب ما فيش حد هتدخل بقى الا ان كنت عايز بقى تشوف ايه اللي جوه وقاعد عمال تتلطف فيها وتعمل.
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يؤذن لكم؟ طب ما هو انت بتقول ما فيش حد فيه، ما كانش فيها حد، ما فيش حد، يمكن بقى اللي كانوا بره وهجوم. اتفضل اتفضل احنا جايين اهو مثلا. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لانه ما يؤذنش لكم الا وقد اذن صاحب البيت او من يتولى الاذن انه لم يرى شيئا لا يؤذيه ولا يؤذيهم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. لان لما اقول لك ارجع وبعدين تتمسك بانك انت يبقى ليك ايه، يبقى على طول فيه ريبه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى، هو اطهر، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. هو ازكى لكم والله بما تعملون. ربنا عالم دخائل النفوس، عالم ايه دخائل النفوس. لان مثلا يمكن يقول لك الله طب يا فهم احنا قلنا له ارجع، ما ايه اللي مخليه واقف يعني، واللي بره يشوفه واقف كده على الباب، طب وده واقف ليه ما فيش حد هناك؟ يعني مساله تجيب ظنون كثيره، وربنا عارف دخائل النفوس فبيمنع المسائل قبل ان ايه؟ قبل ان تقع. ليس عليكم جناح. سيدنا ابو بكر لما نزلت الايه دي قال له يا رسول الله انا قوم تجر، بنتاجر وبنروح بلاد مالناش فيها بيوت ولا لنا فيها اهل ولا لنا، فبنضطر ننزل الخانات عشان نحط متاعنا ونبات وناكل ونشرب. فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. ما فيش فيها زي الفنادق، أنا أروح أستأذن على باب الفندق، أستأذن في محل التجاري اللي أنا عمال بشتري منه، أستأذن في أي خان، أستأذن في الحمام، غير مسكونة ما فيش دي. يبقى ده حرك كبير قوي. ومدام ولذلك يقول لك ده مكان عام، مكان عام يعني له قوانين غير المكان الايه، غير المكان الخاص. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة اي لقوم مكتوسين فيها استمتاع لكم، عايز تنام عايز تعمل، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال لك ما هو كمان الحته اللي فيها متاع لكم يمكن المتاع من المحرمات، وانت تقول ما دام فيها متاع تدخل بقى، لازم يكون في حيز الايه، في حيز المامور به. ليس عليكم جناح اي حرج ولا اثم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه اي من قوم خاصين فيها استمتاع لكم. لا يعني انا بشعر فيها استمتاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعني في تحديد الاستمتاع، مش انت خدت بقى امر بقى تدخل. نعم. البغايا مثلا حته بقى فيها استمتاع يبقى تدخلها كده. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. كل العمليه دي اللي عملها من اول الزانيه والزاني والإحصان والرجم والمش عارف الإيه والطيبون للطيبات والزاني لها، كل دي عشان سلامة المجتمع اللي ربنا يريد منه أن يكون خليفة في الأرض. عايز مجتمع إيه؟ نظيف، مفيش فيه وسائل العكنبة، مفيش فيه وسائل المخالفة، مفيش فيه وسائل الشحناء والإيه؟ والبغضاء. فلو أننا طبقنا هذه بحذافيرها تجد العالم كله إيه؟ كله مرتاح. نعم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. احنا قلنا الإنسان له إدراكات متعددة، وكل جهاز إدراك له مناط. الودن بتسمع صوت، الأنف تشم الرائحة، اللسان يتوق المطعومات، اللسان يتكلم بما يراد، العين تشوف المرئيات. أفتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس بأذنه ولا بأنفه ولا بعينيه. طيب العين دي لما تروح يبقى فيه مبصر وهو العين، وفيه مبصر وهو المرئي. يجب انه يضع مناعة الاثنين، البصر يغض ادي واحدة، وبعدين حيجي يقول لك والمبصر ما يبجز يده. يبقى منعنا المسألة من ايه؟ ليه والاثنين؟ طب لما نغض الابصار ما يهمنيش فيه الزينة ولا ما فيش فيه الزينة؟ طب قال لك ده انت فارض يعني ان لما نغض البصر يبقى ده منك انت. طب ما يمكن لما نيجي نقول لها يا زينة هي تتزين، هي تتزين وده ما يغضش، يبقى عاصي في نحي. نقوم نقول له انت مع الثلاثين، ان غض بصره ولم يكن لها زينة المسألة بقت سليمة 100%. غض بصره إيه؟ وهي ما أبدتش زينة، يبقى سليمة ولا مش سليمة؟ طب غض بصره وهي أبدت زينة تبقى سليمة، فتح وهي ما أبدتش زينة تبقى سليمة. تبقى إمتى بقى الخطر جاي في القسمة الرابعة؟ إنه يفتح وهي تبقى زينة. يبقى كم حالة عندنا؟ أربع حالات. هو غمت بصره وهي ما تزينتش، مفيش خطر بقى. المانع من الاثنين، من المرسل والمستقبل. طب هو ما غضش بصره وهي ايه المقابل بقى؟ ها؟ ما تزينتش، يبقى مفيش حاجه.
أيها الإخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة النور.
حرمتي اللي قال لي ربنا بيحصرني، وقلت تعالى واصله ما حرمه، ما قالش تعالى واقول لكم الحلال ايه الا حرام. لا مش شويه بسيطه كده، لما يكون ربنا بيكلفنا تكليفات المحرمات فيها ايه قليله والمحللات كتير، يبقى في حرج علينا. احنا معاملين معامله طيبه. طبعا المؤمن قلنا غض البصر وهي تغض البصر، قال لك إيه؟ لان اللفته قد تكون لرجل او وسامه ولا جميل، هي حظها مثلا ان الرجل بتاعها مش وسيم، ان الرجل مثلا اللي عين تتقحمه وبعدين تشوف مش عارف ايه، يبقى زي ما يحصل هنا زي ايه زي ما يحصل هنا. كل هذه المسائل منع للشيء البشع اللي هي بدأت به الايه، الزنا الزانيه والزاني، قال لك لان دي الوسائل بها. قال لك الشرع لا يتدخل الا في الاعمال النزوعيه. النزوعيه يعني ايه؟ يعني اللي هتجيب فعل، انما عمل مش نزوعي. انا زي ما قلنا زمان، انت سائل كده وشفت ورده في بستان، رايت الورده ما اقولكش رؤيتها حرام، وعجبت بها كده وما قلنالكش ايه ما تعجبش بيه، انت انبسطت بها ايه مثل. لما تيجي تمد ايدك تقطفها يقول لك لا مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فينا مرحله، في مرحله النزوع الاخيره. واحد ماسك ده ام شاف تفاح كويس كده بص ادرك، وبعدين والله انبسط ده من زمان ما نشوفوش، ده تفاح مش عارف دي ليه ده امريكان انتحوا، لكن تروح تاخده مش بتاعك. يبقى الشرع انما يتدخل في الاعمال النزوعيه الا شيء واحد ربنا استسمحنا فيه عشان خاطرنا وعشان مصلحتنا وعشان رحمتنا. قال انا لا يتدخل شرعي الا في الاعمال النزوعيه، انما في حاجه واحده هستسمح واتدخل فيها من اول المراحل بقى المراحل. ادراك بص شاف الورد وبدان انبسط منها وحبها كده، نزوع يروح يقطف. قال لك انا ما بتدخلش الا في عند الاطفال، الا في مساله هيستاذننا فيها وهو نظر الرجل للمراه، ما يقولكش انظر على كيفك واعشى على كيفك وحب وانبسط كده على كيفك، بس لما تيجي عندها كده عايز تعبونها ولا تبوسها تقول لك حرام. ليه؟ قال لك لان في مراحل لا تفصل عن بعضها ابدا.
ساعة ما تبص للمرأة هذه إدراك وتنبسط بها هذه إيه وجدان. هيحصل عندك في تكوينك الكيماوي تفاعل، هذا التفاعل لا يهدأ إلا بأن تنزع، فإن حبيت تنزع يبقى اعتديت، إما نزعتش تتعقد وتقعد بقى تدور على حيلة على شمس تروح. فقال لك أنا رحمة بك من أول الأمر أعمل أعمل إيه؟ أمنع الإدراك من أوله في هذه المسألة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، والغض الخط كده، ويحفظوا فروجهم جابها بعدها لأن هي دي الإيه؟ هذه الوسيلة. ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لأنك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الإدراك. في الأمور الأخرى من الممكن، لأنك لما تشوف ورد وتعجبك وبعدين تروح تقطفها تقول لك ما تقطفهاش، ما حصلش في جسمك حاجة، يعني ما بقتش في حالة خاصة كده عايز تعمل حاجة، ما فيش. إنما في عملية المرأة بقى في تكوينك، التكوين الخاص اللي بتبقى فيه على حالها وحالها لا بد أن أنك أنت تنهي منها عملية. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بنغض البصر علشان ما نروحش، قال لك ويحفظوا فروجهم يعني ما يعملهاش إلا بالطريق الذي أحله الإيه؟ أحله الله. ذلك أزكى لهم، ما يتعبش نفسه، لأن إما أن ينزع فيرتكب محرما ويرد في أعراض الناس، وإما أن لا ينزع ويتعقد. نعم. ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، هو اللي خالق النفس البشرية ورابط العملية بتاعت النزوع والوجدان في المرأة علشان الاستخلاف في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يربط العملية دي بالحكاية الشهوة الفظيعة دي كان الناس تذهب في الخلفة وتذهب في تبعاته مش عايزاه. إنما ليه؟ ولذلك الواحدة من دول تقعد بقى وهي حامل تقعد كم شهر تعبانة ومشى بحساب وعمالة تسند في بطنها وتسند في ظهرها ومش عارف يحصل كده، وبعدين تولد وتبقى حكاية تقول مش عارف ايه وتقعد كده، وبعدين اللي يقول عمرها ما هتقوم ناحية الحكاية دي، وبمجرد ما ترتاح شوية ايه تقوم. نعم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي بقى حاجة فلسفية في الغرائز التي تبكي النوع الإنساني للخلافة في الأرض، ربنا ربطها بلذة أكثر من لذة الأكل والشرب والشم والسماع، ولذلك لك هذه لذة مستوعبة لكل الملكات والجوارح، لذة مستوعبة لكل الملكات. ليه؟ لأن كل الملكات والجوارح هتتعب في أثرها، اما يخلف بقى كل الجوارح بتاعته هتقعد تتعب عشان الحكايه. يؤمن ما كانش عمل اللذه دي مستوعبه لكل الملكات والملكات الناس تزعل فيه، وبقاء النوع ما يجيش. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، ان الله خبير بما يصنعون. وبرضو المؤمنات، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة هي الأمر الزائد عن الخلق في الفطرية، تزين يعني إيه؟ تزيد عن الإيه؟ ولذلك كانوا يقول لك للمرأة الجميلة بطبعها مش عايزة زينة، فكانوا يسموها غانية. غانية يعني إيه؟ يعني غنيت بجمالها ان تتزين، مش عايزه كحل، مش عايزه تحط بتاع احمر في جبهتها، اسمها ايه دي بقى؟ مش عايزه تستر القلب بتاعها، القلب اللي هو المعصم ده الغض الطري اللي مش عارف ايه ده، تستره باسويره، ما يبقاش عندها ابدا زينه، اسمها ايه دي؟ غانيه، جمعها غواني، جمعها غواني. لكن المرأة اللي هي غاني نص ونص تحب تعمل ايه بقى؟
تقوم تتدين وتعمل مش عارف ايه، والزينة دي بقى لافتات. يعني احنا هنا اللافتة يعني اليافتة لكن بقى للأسف انهم ما بيعملوش اللافتة اليافتة بلوها يافتة بالنيون والكشف خشب ماية. ذلك انت تشوف ستات كبار ومسنين كده وحاطين بيض احمر واصفر شيء يا مولى. نعم. ومن العجيب بقى انها انعرقت شويه طلوع عامله الدنيا مبهدله الدنيا شيء عجيب يا اخي والله شيء عجيب. فقال ولا يبدين زينتهن بس رحم ضعف الانوثه لكن ما ظهر منها. يعني المسائل الضروريه. طب المرأة مش عايزة تمشي في الشارع تمشي. طب عايزة ايه هتعمل كلمة عايزة تشوف يبقى عينيها تبقى بايدة عينيها يمكن فيها كحل ايدي ممكن يعني وايدي ما تشوف يبقى فيها خاتم ولا لا يبقى ده سيبها بتحنية يبقى الثلاثة اللي ايه. انما بقى القرط يقول لك لازم الخمار يدري الصدر كده واللي بيسموه ده كلتيه ولا بيسموه ايه ها يبقى لازم فيه كلادة لازم ايه لازم الاسوره لازم تداريه الدملك كانوا يعملوه كده في العضد هنا يعملوه الخلخال دي مش لازم تداريه دي. ولذلك ايه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من جنتهن. يعني تمشي كده وتضرب الجلاء عشان ايه تشخشخ بقى وتبين يبقى ايه يبقى ايه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. شوف التعبير ده الزينه اللي هي بتغطي الجرح ما تبينهاش فاللي مغطيه الجرح نبينه اذا كانت الزينه اللي مغطيه الايه الجرح ما تبينهاش يبقى الحته اللي متغطيه القلاده بتغطي ايه بتغطي النعل وتغطي التقاء الثديين ويعملوها بقى كده بتبقى بشكل واضح شكل ايه. ومن العجيب تمام قال انهم يعلقوا هنا مصحف شيء عجيب مفارقات كده مش عارف يعني دل على ان المساله لا بوعي ولا باي ابدا. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الجيب هي الفتحه اللي اعلى اللي احنا بنقول عليها الايه الابه دي الخمار وطاء الراس مش تعمل تغطي راسها وتنطر بقيه الخمار هنا لازم تجيبه كده علشان ايه يدار ايه يدار السبعه اللي بتبقى هنا دي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا الزينه دي بقى الممنوعه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني الازواج. ليه؟ لان هي معموله له هي ايه معموله له هو او ابائهن ابوه طيب او اباء بعولتهن او ابو ايه زوجها الا ان كان ابو زوجها لسه يعني كده برضو تستحق شوي او اباء بعولتهن او ابنائهن طيب او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن ده كله مفهوم او نسائهن. نساء مين ده هو بيتكلم ايه بيتكلم النساء نسائهن. قال لك ايه في ستات لها ناس ستات وصفات بتقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف ايه دي ما فيش فيها ايه ما فيش فيها معنى. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن بس دخلت في حدود النساء مش ملكت ايمانهن يبقى عند عبد بقى تقعد بقى قدام وتعمل مش عارف ايه لا النساء. ويشترط في النساء يكون مسلمات ان كان نساء كافرات من زي اللي بيجيبوهم من مش عارف من هنا بلاد كده ويقعدوهم في مش عارف ايه يقول له لا برضو الست ما تبينش دينتها. ليه؟ قال لك لانها مش مسلمه تبقى ليست امينه على المسلمه يمكن تروح توصف ما فيها من محاسن لكافر فتخليه ينشغل بها ويقعد مش عارف ايه وبتاع. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. في تابعين غير أولي الإربة. الإربة الحاجة. بيت مثلا بيبقى فيه ناس غلابة كده يعيشهم على فضلات البيت وعايشين هتلا ود ياكل ود بيريل ود اهبل ود مش عارف ايه غير أولي الإربة, يعني ملوش في العملية. ولذلك يحكم ان كان فيه مثلا رجل وفيه ولد اهبل كده من اللي بيريله مش عارف ايه, شاف الراجل قاعد ولا الست بتاعته راح يطلب اكل, انا شاف الست كده فبرق, فلما برق الراجل ضحك لانه عارف ان مش ممكن امرأته تتسامى الى ان تنظر الى هذا. فأم الوضع عمله كده يعني حاجة ايه دي يعني. أم قال له ايه وجير وسابه. لما قال له يعني تعالى كلمها ولا بوسها وفتاع الوقت جري, يبقى ده غير ما فيش إربة بقى, يبقى ده ما فيش مانع من سقط فرجته. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وإلى لقاء